إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 51 من كتاب الأذان: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به. جعل الإمام البخاري تبويب هذا الباب هو نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادته، أي عادة الإمام البخاري، أنه يحتج دائما أو يبوب دائما بنص حديث ثابت، إما عنده وإما عند غيره، خاصة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وليس على شرط الإمام البخاري. قال: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام، أي إذا رفع المأموم قبل الإمام، يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إذا رفع المأموم رأسه قبل الإمام، ولم يبين هذا الرفع من الركوع أو من السجود، فقال: يرجع فيضع رأسه بقدر ما رفع مخالفا للإمام، ثم يتابع الإمام بعد ذلك. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود. قال: في من ركع مع الإمام ركعتين، أي في من صلى مع الإمام ركعتين. وقد ورد في رواية صحيحة وصريحة أنه صلى مع الإمام الجمعة ولكنه لم يقدر على السجود. قال: يسجد للركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وتكلم كذلك في من نسي سجدة حتى قام، ماذا يصنع؟ قال: يسجد. قال: يسجد. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس، ينسب إلى جده دائما لملازمته لجده، وهو كوفي. قال: حدثنا زائدة وهو ابن أبي قدامة الكوفي كذلك. عن موسى بن أبي عائشة وهو كوفي أيضا. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي المدني قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثقل، أي مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ضعوا، أي أحضروا لي ماء في مخضب، والمخضب هو الوعاء الذي يسع ماء يكفي الغسل، قيل 3 أمداد، وقيل 4، وقيل 5. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه. فذهب لينوء، معنى ينوء ينهض، ولكنه ينهض بجهد ومشقة، وهذا حال المريض إذا أراد أن يقوم قام بشيء من الجهد والعناء. قالت: فلما أفاق نهض، أي بعناء ومشقة، ثم أغمي عليه مرة أخرى، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل. فقعد فاغتسل، هل المقصود بالغسل هنا هو الغسل أم الوضوء؟ ذهب الجماهير إلى أن الغسل هنا بمعنى الوضوء، والبعض أجرى اللفظ على ظاهره. ومحل البحث: هل الإغماء هل الإغماء ينقض الطهارة الكبرى أم الصغرى فقط؟ الإغماء ينقض الطهارة الصغرى بالإجماع. ولذلك مذهب الجماهير أن النبي لما طلب ماء للغسل أي للغسل اللغوي الذي يعني الوضوء الشرعي دون غسل البدن كله، ومنهم من حمله على ظاهره، فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أتاه فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك رسول الله. والناس عقوف في المسجد أي ملازمون للمسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. وفي هذا بيان صريح أن هذه الصلاة كانت صلاة العشاء، ومعنى الآخرة أي في آخر وقتها، كأن هذا الحدث استمر منذ غياب الشفق إلى منتصف الليل، وهذا وقت كاف لأن تصيبه ثلاث نوبات أو أربع نوبات إغماء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول أي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر، فقال إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. إن رسول الله يأمرك، هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ هذا الأمر للاستحباب، وهو مذهب الجماهير، بدليل أن أبا بكر قال لعمر يا عمر صلي بالناس، فقال عمر تأدبا مع أبي بكر أنت أولى يا أبا بكر. ولو كان هذا أمر حتمي لازم في ذمة أبي بكر لما كان له أن ينيب عنه عمر بغير عذر، ففهم أبو بكر الصديق من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر للاستحباب أو لبيان المنزلة، فاستغنى عن ذلك وأحال الأمر إلى عمر رضي الله عنه. وكان أبو بكر رجلا رقيقا أي كما قلنا من قبل رجلا أسيفا حزينا، إذا قرأ القرآن بكى وأبكى الناس ولا يكاد يسمع له صوت. فقال يا عمر صلي بالناس، فقال عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، وهي على المذهب الراجح ثلاثة أيام التي مرضها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، رآه الضمير يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فلما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من بيته مقبلا إلى مكان الصلاة هم بالتأخر فأومأ إليه. الإماء هو الإشارة باليد، الإشارة باليد، أومأ إليه أي أمكس مكانك واثبت مكانك يا أبو بكر. لما قال أبو بكر يا عمر صلي بالناس، فقال عمر أنت حق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، وجد من نفسه خفة أي صحة وعافية، فخرج بين رجلين العباس أو أحدهما العباس لصلاة الظهر، يعني كان هذا في اليوم الثاني أو الثالث من الحادثة الأولى أي من حادثة الإغماء، لأن حادثة الإغماء كانت في الليل وهذا الخروج كان في صلاة الظهر. وأبو بكر يصلي بالناس أي صلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهبا يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، القائل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرجلين اللذان
يحملان أجلسان إلى جنبه، أي إلى جنب أبي بكر، فأجلسه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس أن يأتمون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد. لم تذكر هذه الرواية أن أبا بكر كان قائما أو قاعدا، لم تذكر. وإذا لم تذكر الرواية القيامة ولا القعود، فالأصل ماذا؟ القيام أم القعود؟ الأصل القيام، لأن هذا فرض، ولا يجوز أن يصلي المفترض قاعدا إلا إذا كان صاحب عذر. وأما إذا صلى المفترض قاعدا مع القدرة على القيام بطلت صلاته. فإذا لم تذكر هذه الرواية قياما ولا قعودا لابد من التمسك بماذا؟ بالأصل. هذه الرواية تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إماما قاعدا واهتم به أبو بكر واقفا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بأبي بكر واقفا. حينئذ لابد أن نذهب إلى جواز صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا إذا كان صاحب عذر، ولا بد أن يكون صاحب عذر. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا أعرض عليك؟ وفي هذا جواز العرض على العالم، وجواز العرض على المحدث، وجواز العرض على الفقيه، وإجازة الفقيه لهذا العارض بما عرض، أو رد هذه الإجازة ورد هذا العرض. وقد اختلف أهل العلم أيهما أقوى، التحديث والسماع بلفظ الشيخ أو العرض على الشيخ. صورة السماع التي لا خلاف على أنها أقوى درجات التحمل أن يسمع التلميذ من لفظ الشيخ، وهذه هي الصورة المعتادة، أن يقرأ الشيخ من كتاب أو من حفظه فيسمع التلميذ، يدون ذلك كتابة أو يحفظه في صدره. ولهذا شروط، ولذاك شروط. أما شروط ضبط الصدر فإن يكون واعيا عاقلا مميزا أو بالغا يضبط ما يحفظ ويستحضره في أي وقت طلب منه ذلك، ويستحضره أن يكون قادرا على استحضار في أي وقت لزمه ذلك، وإلا لا يكون حافظا ولا متقنا ولا ثبتا لما حفظ. والضبط الثاني ضبط الكتاب، إنسان لا يقوى أن يحفظ ما يسمع، فطريقه أن ينسخ وأن يسجل ما يسمع من لفظ الشيخ، وهذا الضبط لا يجاز صاحبه بالرواية إلا بشروط. الشرط الأول أن يقره الشيخ على ما كتب، أن يعرض التلميذ ما كتب على الشيخ فيصححه الشيخ ويقول نعم هذا من حديثي، أو هذا حديثي الذي حدثتكموه آنفا. وإذا اعتذر الشيخ عن النظر في هذا الكتاب فيذهب، إذا كان الشيخ صاحب كتاب يذهب هذا التلميذ بما كتب إلى مستملي الشيخ، لأن مستملي الشيخ هو الذي بيده نسخة الشيخ أو أوثق النسخ، فيعرض نسخته، وإن شئت فقل يقابل نسخته التي معه على نسخة المستملي، والمستملي هو الذي يقرأ على الشيخ كما قلنا. فإذا اعتذر المستملي كاعتذار الشيخ يبقى أن يقابل هذا التلميذ ما كتب بأقرانه أو بأوثق الناس معه في الحلقة. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يحافظ على هذا الكتاب من الغرق أو الحرق أو التلف أو مما يفسده عموما. الشرط الثالث ألا يحدث إلا من الكتاب، لأنه ابتداء لم يكن ضابطا للصدر وإنما هو ضابط للكتاب، فلا يجوز له أن يحدث من حفظه، إنما يحدث من الكتاب. هذا هو الشرط الثالث. وإذا حدث من حفظه أو أصاب الكتاب شيء من التلف أو الفساد، فإما أن تنقطع روايته بمجرد فقد الكتاب أو يستمر في الرواية. فإذا انقطع عن التحديث بعد تلف الكتاب أو ضياعه فحديثه صحيح، إذا كان الراوي في نفسه ثقة حديثه صحيح. لماذا؟ لأنه حدث من الكتاب في حال الضبط وتوقف في حال الضياع. وإذا استمر في التحديث فحاله يدور بين أمور ثلاثة. الأمر الأول إما أن يتوقف التلاميذ عن الأخذ عنه أو يستمرون، فإن توقفوا فرواية من توقف عنه صحيحة، وإن استمروا فرواية من استمر عن هذا الرجل إن وافقت رواية الثقات فهي صحيحة مقبولة، وإن خالفت رواية الثقات فهي ضعيفة منكرة، فهي ضعيفة منكرة، لأنه لا اعتماد على روايته والحالة هذه. نعم. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا أعرض عليك يا ابن عباس ما حدثتني؟ فاستخدم التحديث واستخدم العرض في نص واحد، وفي هذا أقوى حجة لمن قال بجواز العرض، بجواز العرض. لماذا؟ لأنه لم يقل لابن عباس: ألا تحدثني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة. قال لا، في أول حديث: ألا تحدثيني عن مرض النبي؟ قالت بلى، فبدأت فحدثته. ثم قال ابن عباس: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة؟ إذن قد استخدم طريقان من طريق التحمل، وهو طريق السماع وطريق مين؟ العرض، وطريق العرض على العالم أو على الشيخ. فقال: حدثني ما سمعت. ابن عباس هو الذي قال لعبيد الله: حدثني، أي أسمع منك. لماذا؟ لأن العرض يختلف عن السماع. العرض المتكلم فيه التلميذ والمستمع فيه والشيخ، خلافا للتحديث المتكلم فيه الشيخ والمستمع فيه مين؟ التلميذ. ولكن الشيخ شيخ في الحالتين، ففي الحالة الأولى هو الذي حدث، وفي حالة العرض هو الذي أقر وأجاز، ما سمع ليستفيد وإنما سمع ليجيز المتكلم. ووقع خلاف بين العلماء أيهما أولى، التحديث أم العرض. جماهير العلماء على أن التحديث أولى من العرض وأقوى منه، إلا أهل العراق فإنهم قالوا: العرض أقوى من السماع، العرض أقوى من السماع. وهذا يخالف مذهب الجمهور، وهو كلام غير مقبول. ولذلك كان الإمام مالك ينكر على أهل العراق أشد الإنكار، أشد الإنكار، ويقول: يا أهل العراق، ألا تدعون التنطع؟ إنما العرض مثل السماع، إنما العرض مثل السماع. عفوا، أهل العراق قالوا: العرض ليس بشيء، العرض أهل العراق قالوا العرض ليس بشيء، وما كانوا يعدونه من وسائل التحمل. فقال مالك: يا أهل العراق، ألا تدعون التنطع؟ إنما العرض مثل السماع. وما كان الإمام مالك يسمع أحدا من تلاميذه إلا ما ندر. ففي صحيح مسلم لم يصرح أحد بالسماع من مالك إلا يحيى بن يحيى مرة أو مرتين في صحيح مسلم كل من أوله إلى آخره، وإنما كان يقول دائما: قرأت على مالك، قرأت على مالك. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى فيما قرأ على مالك، أو قال: قرأت على مالك، أو قال: فيما قرأ على مالك وأنا أسمع. لا يقرأ مالك قط إلا ما نذر. لماذا؟ ردا على أهل العراق الذين كانوا يعتبرون العرض على الشيخ ليس بشيء. فأراد مالك أن يظهر مذهب جماهير المحدثين في أن العرض مثل السماع، وأنه وسيلة من وسائل التحمل. ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، معناته أنه أجاز عائشة فيما حدثت، كما أنه أجاز عبيد الله المسعودي فيما سمع منها وضبط، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ لأنها قالت: وكان النبي يحمله رجلان، العباس وغيره، أو رجل آخر، غير أن ابن عباس قال: أسمت لك عائشة الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: إنه علي، إنه علي، علي بن أبي طالب. وأنتم تعلمون أن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك النبي أخذ رأي أصحابه جميعا، أي الوجهاء من أصحابه الكبار، ومنهم علي رضي الله عنه، والجميع إنما أنكر هذا الكلام أشد إنكار، وقال: يا رسول الله، إن ذلك لبعيد عنك وعن أهل بيتك وعن ابنة الصديق، وأثنوا عليها ثناء عظيما. فلما استشار النبي علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، على ما تهلك نفسك؟ النساء كثير، دعها وتزوج غيرها، تزعلنه لي كذا؟ وأهل المدينة كلهم الصحابة كادوا أن يهلكوا في هذا الشهر، تزعلن لي؟ اللي خلاها خلاها غيرها، سيبها وجوزها على ثاني. هذا الكلام بلغ عائشة رضي الله عنها، خلاص يبقى انتم فاهمين الباقي بقى. فغضبت غضبا شديدا جدا، مع احترامها لعلي وثنائها عليه، وكذلك احترام علي لها، ولكنها المشورة، وعلي اجتهد في الاستشارة، والمستشار مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أشار على أخيه بشيء وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. فأصرتها عائشة رضي الله عنها في نفسها، ولما مات نعته نعيا ربما لم تنعه لأبيها، فتعجب من حولها فقالوا: يا أم المؤمنين، أأنت التي كنت تقولين كذا وكذا واليوم تنعيه بكذا وكذا؟ قالت: وهل كان بيني وبينه إلا كما بين الأحماء؟ هل كان بيني وبين علي إلا كما بين الأحماء؟ عايزة تقولهم إن ده وضع طبيعي جدا، إن الزوجة تزعل مع أقارب الزوج، والزوج يزعل مع أقارب الزوجة، ده وضع طبيعي في البشر وفي الخلق. واظن انه ما من احد منا قط الا وبين وبين احمائي شيء في النفوس، وبين امرأتي وبين اسرتي هو شيء وشيء وشيء في النفوس. يحتار المرء ماذا يصنع، يرضي من، وهكذا حتى يكتب الله تعالى له الفناء فيذهب، وتبقى المرأة حينئذ تنصلح علاقتها جدا بأهل زوجها، والعكس بالعكس. فهذا وضع طبيعي في البشر. أسمت لك الرجل الآخر؟ قال لا، قال إنما هو علي، أي ما أرادت أن تذكره على لسانها. وهذا وضع طبيعي لا يقدح في عائشة كما أنه لا يقدح في علي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، مالك بن أبي عامر الأصبحي الفقيه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، وهو إيه؟ شاك ولا شاك؟ وهو شاك أي عليل مريض، يعني يشتكي علة ومرضا، مش هو شاك. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، انظر إلى هذه الصلاة كانت فين؟ كانت في البيت، والعلة أنه كان شاك أي معلول صلى الله عليه وسلم. قيل هذه الصلاة كانت نافلة، والراجح أنها كانت فرضا، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، صلى هو جالسا وصلى وراءه قوم وهم قيام. وهذا بلا شك استصحاب للأصل، استصحاب للأصل. الأصل أن المفترض قائم أم جالس؟ قائم، إلا أن يمنعهم القيام إلا، فهم قد استصحبوا أصل وجوب القيام في الصلاة فقاموا، فأشار إليهم أن يجلسوا، فأشار إليهم أن يجلسوا. فلما انفرغ، أي فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام جالسا صلوا جلوسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أي الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، جحش أي خدش. الجحش هو الخدش وذهاب الجلد. فلما صرع أي وقع النبي من فوق الفرس، جحش خده الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. وهذا بلا شك قد استفادوا من التنبيه الأول، لما قاموا عليه عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يجلسوا، ثم بين لهم بقوله وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية تقول ربنا لك الحمد بغير الواو، أي بإثباتها وحذفها، وبين الإثبات والحذف فوائد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ البخاري. قال أبو عبد الله أي البخاري. قال الحميدي، الحميدي شيخ البخاري ولا الأملاء؟ شيخه؟ طيب إيه الدليل؟ قول. أول حديث في البخاري، أول شيخ للإمام البخاري في الصحيح هو مين؟ الإمام الحميدي. طيب أول حديث عبارة عن إيه؟ هو إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال أبو عبد الله، طيب آخر حديث إيه؟ مش ده أول حديث في البخاري؟ آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم، ده أول حديث في النيات، وآخر حديث فين؟ في التسبيح. نعم. فقال، قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، اسمع بقى التقنية، الإمام الحميدي ويرتضي هذا الكلام الإمام البخاري لأنه رواه عن شيخ الحميدي، والحميدي كان فقيه مكة، الحميدي لم يكن محدثا فحسب بل كان إماما في السنة وله ردود على أهل البدع من أقوى وأمتع ما يمكن أن تقرأ، كما أنه كان قاضي القضاة في مكة، كان قاضيا ومحدثا وفقيها، لا يفتي أحد في حضرة الحميدي، مدام الحميدي في مكة لا يتكلم أحد، لا يتكلم أحد، وكان أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يعني كان يقوم بمهمة عجزت عنها الأمة اليوم، واحد فقط. قال الحميدي في قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، قال هذا في مرضه القديم، كأن النبي مرض عدة مرات، مرض عدة مرات، ففي أول مرض له لما صلوا قياما خلفه قال اجلسوا، قال اجلسوا فصلوا جلوسا أجمعوا، إنما جعل الإمام ليتم به، هذا في مرضه الأول. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام جميل، كأن الإمام يذهب إلى النسخ، كأن الإمام الحميدي ويتبعه البخاري يذهبان إلى نسخ الجلوس خلف الإمام إذا صلى قاعدا، ويقولون بأن النبي إنما أمر أصحابه أن يصلوا خلفه قعودا في مرضه القديم الأول، وأما بعد ذلك فاستصحبوا هم الأصل ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، فصلوا خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود، فكان هذا هو الرأي الراجح، أن الإمام إذا كان معذورا فصلى جالسا، صلى الناس خلفه قياما، صلى الناس خلفه قياما، وأما فصلوا جلوسا أجمعون فهذا كلام منسوخ. وبعضهم ذهب للجمع بين القعود أي الأمر بالقعود والإذن بالقيام، إلى مذاهب شتى في ذكر أوجه الجمع بين النصين، وربما نتعرض له بإذن الله تعالى. باب إنما جعل الإمام ليؤتم بها، المراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمام في أحوال الصلاة، في أحوال الصلاة. كلمة أحوال لم يقل أفعال الصلاة، لم يقل أفعال الصلاة، وإنما قال أحوال الصلاة. العلة أن الأحوال تشمل النية، والأفعال لا تشملها، فالأفعال لا تشملها. قال: فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة. إنما جعل الإمام ليتم به، أي يلزم المأموم أن يكون تابعا لإمامه في كل أحوال الصلاة، أحوالها من المقارنة والمسابقة والمخالفة. كيف ذلك؟ يعني لا تكن حركة المأموم مساوية لحركة الإمام، بمعنى أن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام فيكبر المأموم في نفس التوقيت، فيكون قد ساوى في تكبيرة الإحرام إمامه في آن واحد وفي توقيت واحد، كل منهما رفع يده وكبر، والمأموم مطالب أن يكون تكبيره بعد تكبير مين؟ وإذا كبر فكبره، ولم يقل كبرا معا. فهذا نفي للمقارنة، أن يكون تكبيرك قرين تكبير الإمام، أو مساو له، أو مخالف، أو مخالف. والمخالفة أولى بالمسابقة. تصور أن مأموما، تصور أن مأموما يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هل هذا يصلي جماعة؟ هل هذا قد يتم بالإمام؟ الجواب لا، وإنما هو قد سبق الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما يخشى أحدكم أن يسبق الإمام رحمك الله فيحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ فيش حد خايف على نفسه أن يسبق الإمام فيمسخ حمارا أو كلبا كما في رواية مسلم كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم أن يسبق الإمام فيحول الله رأسه رأس حمار وصورته صورة كلب؟ قال الإمام النووي: وهذا نوع من المسخ، وليس عندي ما يمنع أن يكون هذا النص على ظاهره، أن يصير الرجل بمخالفته لإمامه حمارا على الحقيقة. قال: وإذا كان المقصود هو المسخ المعنوي فغالب الناس كذلك، ولكن الإنسان يكون ممسوخا ولا يدري، الإنسان يكون ممسوخا ولا يدري، يقف أمام المرآة شكله جميل ما أروعه وما أجمله، شعره أصفر وعينيه خضرة ووشه واضح لوى، فيظن أنه أجمل الناس، وفي الحقيقة ربما يكون قد مسخ معنويا قردا أو خنزيرا أو كلبا أو حمارا وهو لا يدري. فنسأل الله السلامة والعافية. وأنا في الحقيقة بعتقد أن معظم الأمة ممسوخ، والله مسخا معنويا. قال: والله أنت يعني الرجل يأتيك جميل المنظر حسن الصورة، تناقشه في أدنى شعيرة من شعائر الإسلام يرده؟ صح؟ يرده الشيخ عبد الرحمن يعقوب كان بيصلي في مسجد الإمام في شارع مكرم عبيد، فتكلم عن التبرج وحرمة التبرج وخطر التبرج على الفرد والمجتمع، فقاعد واحد من علية القوم صحفي كبير قوي قوي مفيش أكبر من كده، بعد طلع ربان وسائل جدا مسك التليفون كده مدير الأوقاف: ايه الكلام ده؟ انتوا لسه عندكم حد في الأوقاف بيتكلم الكلام ده؟ قال له: في ايه ساعة البشرة؟ قال له: انا سمعت ان هذا كلام لا يمكن يطاق ولا يقبل ابدا، انا سمعت واحد بيقول ان اللي بيفعلوه بناتنا في الشوارع دول ده كلام فارغ ومخالف للشرع. مخالف للشرع فين؟ كل العالم كده، انتوا مش هتسيبكم من التخلف ده؟ وقعد يسب ويلعن في الاسلام. طبعا تليفون الترنك بتاع حضرة العمدة اشتغل، يوقف عبد الرحمن، عبد الرحمن يعقوب خلاص، يوقف عبد الرحمن يعقوب، وقف عبد الرحمن يعقوب، ومستغرب وزعلان جدا. ده ممسوخ ولا لا؟ ممسوخ ولا لا؟ طيب الجماعة تعرض اليوسف من الباب الاولاني للباب الثاني ممسوخين يهود ولا لا؟ والله ممسوخين يهود. سيبك بقى لا شيوعية ولا علمانية، اصل الفاظ دي مقطعة هنا وكثير من الناس ما يفهموش ان ده كفر، لكن في حد يخفى عليه ان اليهود كفار؟ طب دول يهود واوسخ من اليهود. لا تقوم الاسلام قائمة في بقعة من البقاع الا ودول يعني تنبري السنتهم النجسة واقلامهم الخبيثة للطعن في الاسلام في كل وقت. حتى طعنوا في الشيخ عبد العزيز بن باز من حوالي 3 أسابيع طعنوا فيه، والبقية تات لا يمكن يتركوا احدا قط، هم اصحاب الاقلام فقط. دمسك ولا لا يا اخواني؟ طيب لما الشعب يمسك الصحف والمجلات دي في الشوارع وعلى النوادي والمقاهي والخمارات وفي الاتوبيسات والمواصلات يقول اه والله صحيح ده فعلا تزمت وده تشدد، ده مسخ ولا لا؟ يبقى انا لما اقول ان الامة كلها ممسوخة يبقى انا اجل صادق ولا كذاب؟ ان شاء الله صادق باذن الله. قال فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه. كلمة إلا ما دل الدليل الشرعي الله، يعني هو أنا كمأموم ممكن أكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام؟ كلمنا كده في الدرس الماضي، قلنا إذا أتى الإمام الراتب في الركعة الأولى فله أن يدخل في الصلاة بعد دخولهم ويكبر فيأتمون به. الدليل إيه؟ الدليل هذا الحديث الذي كان معنا الآن، هذا الحديث الذي كان معنا لما وقف النبي بجوار أبي بكر كبر فأتم به من؟ أبو بكر، وأتم الناس بأبي بكر، وكان الذي كبر في الصلاة قبل النبي هو من؟ أبو بكر والناس معه. فيصح حينئذ إذا أتى الإمام الراتب لهذا المسجد، وقد دخلت أنا للصلاة بالناس وأدركنا في الركعة الأولى فله أن يأتي ويكبر وأنا أقتدي بتكبيره وأنتم تقتدون بتكبيره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر. إذن هذا نص قد استخرج إيه؟ قد استخرج حالة معينة من حال السبق، من حال السبق. ولذلك قال إلا ما دل الدليل الشرعي عليه، ولهذا صدر المصنف الباب بقوله وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس أي والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على دخول التخصيص في عموم قوله إنما جعل الإمام ليتم به، وكذلك التخصيص في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عام مخصوص. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أجازهم أن يصلوا قياما خلفه وهو جالس فهذا يخرج من عموم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، من عموم الاقتداء به، لأن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام أن يصلي جلوسا كما صلى جالسا، أن يصلي جلوسا كما صلى جالسا، وإذا صلى إمامنا جالسا صلينا جلوسا أجمعون، ولكن هذا استثناء من أصل أو تخصيص للعموم. أما قوله أي قول ابن مسعود فقد وصله ابن أبي شيبة ولفظه لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، الذي يسبق الإمام في الركوع والسجود هل يسبقه يا إخواني في التسليم؟ الذي يسبق الإمام ويتعجل دائما، الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، وهذا الأبعد يتهيأ للسجود لسه الإمام، ده الإمام سني يعني بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولا ينفع ذا الجد وغير ذلك من الأذكار، يكون التاني حاطط ركبتيه ويديه على الأرض يبقى فقط جبهته، يعني بارك بروك البعير منتظر ان ينزل الامام سبقه. اذا سبقته في الركوع احدكم رأسه والامام ساجد فليرجع وليسجد مقدار ما رفع بعد رفع الامام من السجود. ففي دليل على كده تاني، ده كلام ابن مسعود، وانتم تعلمون ان كلام ابن مسعود هذا موقوف عليه، موقوف عليه. هل هناك دليل مرفوع يشهد لصحة هذا الكلام؟ فيه طلبة العلم، ايوه فيه، الحديث الصحيح الذي سجد الحسن او الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى ظنوا به شيئا، أطال في السجود حتى ظن الصحابة أنه قد قبض مات عليه الصلاة والسلام، فرفع أحدنا رأسه لينظر فرأى الحسن فسجد، أي فلما رأى الحسن يلعب على ظهره سجد مرة أخرى وعلم أن النبي بخير وأنه لم يقبض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله، أي فكرهت أن أعاجله وأدافعه وأنزله من فوق رأسي. طب واحد يقول لي طب والنبي عرفه بالحكاية دي؟ ما يدري النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا من أصحابه فرفع رأسه في السجود. الجواب إيه؟ أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يرى في صلاته من خلفه كما يرى من أمامه، وهذه خاصية له عليه الصلاة والسلام، وقيل هي خاصية له في الصلاة دون غيرها، وهذا ظاهر النص. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل قام من السجود ثم رجع فسجد مرة أخرى لما اطمأن على صحة النبي وعلى حياته، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لم ينكر عليه ذلك. وأنتم تعلمون أن السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية، فكان هذا بمثابة الإقرار النبوي لفعل هذا الرجل، فكان في حكم المرفوع أو هو مرفوع. إذن الذي يبادر الإمام بالركوع أي بالرفع منه أو بالإتيان إلى الركوع أو بالرفع من السجود أو السجود قبله فليرجع إلى ما كان عليه ثم ليكون تابعا لإمامه. قال ابن مسعود لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام، وكأنه أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، ومن قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، أي وما فاتكم مما تركتم فيه الإمام ورفعتم من السجود قبل أن يرفع فلا بد أن تأتوا بهذا القدر مرة أخرى. وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود، ولفظ عمر أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود رفع رأسه. وأنتم تعلمون أن حديث ابن مسعود في رفع الرأس من السجود وحديث عمر في الركوع والسجود. قال أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه، وإسناده صحيح. قال الزنت المنير إذا كان الرافع المذكور يؤمر عنده بقضاء القدر الذي خرج فيه عن الإمام فأولى أن يتبعه في جملة السجود، فلا يسجد حتى يسجد، فلا يسجد المأموم حتى يسجد الإمام. وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة. طيب هذا كلام ابن مسعود في التبويب. أما قول الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، كلمة ولا يقدر أي حال بينه وبين السجود حائل، كالزحام، كالزحام مثلا. ولذلك لما أورد كلام الحسن هنا قال وفيه فرعان، يعني كلام الحسن فيه فائدتان. الأولى أن ابن المنذر وصله في كتابه الكبير، وكذلك رواه سعيد بن منصور في السنن عنه بلفظ في الرجل يركع يوم الجمعة، في الرجل يركع يوم الجمعة أي يصلي يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود، فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود. قال فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين، ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية ويسجد لها السجدتين. لماذا؟ لأنه ركع الركعة الأولى بلا سجود والثانية بلا سجود، لكنه أتم الركعة الأولى وبنى عليها الركعة الثانية، فكان أول ترك الأركان السجود، كان أول ترك الأركان السجود في الركعة الأولى. قال فيقوم ولا يسلم مع الإمام، وإنما يقوم فيسجد سجدتين للركعة الأولى لأنها قد خلت عن هذا الركن، ثم يصلي الركعة الثانية بكاملها. لماذا؟ لأنه لما صلىها مع الإمام إنما بناها على ركعة نقصت ركنا وهو ركن السجود. ولا شك أن هذا الفقه فقه خاص بالحسن البصري، لا أعلم أن أحدا قال به، وإنما مذهب جماهير العلماء أن من لم يقدر أن يسجد كما أمره الله أي يلزق الجبهة والأنف بالأرض فليسجد على ظهر من أمامه، على ظهر من أمامه حتى وإن لم يتمكن من الانحناء. لو صلى الناس جميعا لشدة الزحام قياما فليسجد كل من كان في الخلف على كل من كان أمامه، وهذه سجدة صحيحة، وربما يكون هذا مذهبا للإمام الحسن. وكلام الحسن مقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان، لا يتحمل الأركان، كما لو أن واحدا ظل راكعا خلف الإمام وقد فرغ الإمام من الركوع وقام فنزل إلى السجود، فقام فنزل إلى السجود، فلا شك أن الإمام حينئذ قد أتى بعد ركن الركوع بركنين آخرين، الركن الأول القيام من الركوع والركن الثاني هو السجود، واستمر المأموم في الركوع حتى انتقل الإمام إلى ركن ثالث وهو السجود، وبين الركن الذي فيه المأموم وهو الركوع وبين الركن الذي فيه الإمام وهو السجود ركن آخر هو القيام. لا شك أن الإمام لا يتحمل عن المأموم الأركان، الأركان والفرائض. قال مقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان، فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة. ومناسبة للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعا في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ الإمام. عايز أقول الذي فاته ركن من الأركان مع الإمام لا يتحمل الإمام الأركان، إذن فما قيمة المتابعة؟ فله أن ينفرد عند الركن الذي فاته فيأتي به ويتم الصلاة بعد ذلك منفردا لأنه لا قيمة بعد ذلك للمتابعة، قد خرج عن حد المتابعة. هذا فرع الأول أو فائدة أولى. الفائدة الثانية أو الفرع الثاني، وصله كذلك ابن أبي شيبة وسياقه أتم وأعم وأشمل، ولفظه في رجل نسي سجدة من أول صلاته. الأول لم ينسى ولكن فاتته السجدة إما بعذر الزحام أو بغيره، أما هذا فإنه نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته. قال يسجد ثلاث سجدات، يسجد ثلاث سجدات، فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة. وهذه مسألة محل نزاع بين الفقهاء، هل يستأنف الصلاة كلها أم يستأنف الركعة وحدها، محل نظر بين الفقهاء. أما قول عائشة رضي الله عنها فذهب لينوء فأغمي عليه، ذهب لينوء أي لينهض ويقوم بجهد ومشقة كما قلنا فأغمي عليه، المعلوم أن الإغماء عرض من الأعراض التي تصيب ابن آدم ليرفع الله تعالى بها درجاته أو يحط بها عنه سيئاته أو غير ذلك من فضل الله وابتلاءات واختبارات لعباده، لينظر هل يشكرون أم يكفرون، هل يرضون أم يسخطون، وغير ذلك من الحكم التي لأجلها أنزل الله تعالى الأعراض بالخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره بشر معرض للأمراض والأوجاع والأسقام والنصر والهزيمة وغير ذلك مما يصيب البشر، ولا تأثير لهذا على الوحي البتة، لا تأثير له على الوحي، لأن بعض الناس يذهب بعقله إلى إنكار كل ما لا يركب في عقله زعما منه تنزيه الشريعة، وأن لو قلنا إن النبي أغمي عليه أو سحر لما سحره لبيد بن الأعصم عليه لعنة الله، ذاك اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن كما قالت عائشة رضي الله عنها، إجماع الأمة أن هذا لا تأثير له على الوحي البتة. النبي عليه الصلاة والسلام ينسى كما تنسون، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. وقد جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أو العصر ركعتان فقط، وقام فاستند إلى سارية من سوار المسجد واضعا رأسه على يده، فهمهم الناس بل يتحدثون مع بعضهم البعض، فقام إليه رجل طويل اليدين وأشار إليه يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت، أي لم يأتيني الوحي لجعلها اثنان بعد أربع، وما نسيت أي وما ظني أني نسيت، ما هذا الذي تريد أن تخبر به؟ قال قد صليت ركعتين يا رسول الله. قال أصحيح ما يقول صاحبكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقام في مقامه وكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هل هذا النسيان مضيعة للوحي؟ النبي لم يثبت أنه نسي قط إلا بعد بلاغ الوحي، ولذلك سمع رجل من أصحابه يتلو كتاب الله عز وجل في المسجد وهو في بيت عائشة، فقال يرحم الله عباد بن بشر لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. يرحم الله عباد بن بشر من أعز أصحابه عليه الصلاة والسلام، لقد أذكرني بقراءتي هذه آية كنت أنسيتها. هل هذه الآية نسيها النبي في البلاغ؟ لم ينسها في البلاغ، وإنما نسيها بعد البلاغ، فهي محفوظة في صدور أصحابه. وكذلك الفقه محفوظ في صدور أصحابه، والسنة كذلك في صدور أصحابه، ولم يثبت أنه نسي إلا بعد البلاغ، فهو محفوظ محفوظ. وكذلك الإغماء عرض وآفة أصابته عليه الصلاة والسلام لم يكن لها أدنى تأثير على الوحي، وكذلك سحره عليه الصلاة والسلام لم يكن له أدنى تأثير في الوحي. حتى يرد بهذا الكلام على من استبعدوا ذلك حفاظا على الوحي وتنزيها من الشريعة من الطعن فيها، بل أنتم الذين طعنتم في دين الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قد عصم رسوله في التلقي وفي البلاغ.
الحال الأخ بيسأل يقول أنا تهت وسط اختلاف العلماء وأريد القول الراجح لحكم صلاة المأموم خلف الإمام الجالس أثناء الصلاة. أنا طبعا اتكلمنا عن المسألة دي ولا زال الكلام فيها مستمر، لكن أنا أظن أنه كده كفاية، نحن مش هنلحق نخلص الدرس. قال الجواب قد أجابه الإمام الحميدي، وأن الأمر بالجلوس كان أولا وقد جاء الإذن بعد ذلك، فمن صلى الفريضة خلف إمام جالس معذور، لأنه لا يصلي جالسا في الفريضة إلا المعذور. وأما النافلة فيصليها القادر على القيام وغير القادر على القيام جالسا، لكن من صلىها جالسا وهو قادر على القيام كان له نصف الأجر. من صلى النافلة جالسا مع قدرته على القيام كان له نصف الأجر، ومن صلاها قائما فله الأجر كامل أما من صلى الفريضة أو النافلة جالسا لعذر فأجره كامل في الحالين، ومن صلى الفريضة جالسا مع قيام مع قدرته على القيام بطلت صلاته.
الأخ يسأل يقول عفوا بقية الدرس تقرأه؟ بقية الدرس تقرأه، لأنه الكلام طويل، بعدين أنتوا أئمة يعني مش محتاجين. ده كلام سري بيني وبينكم أمانة أمانة، تقرأه وأسألكم في الدرس الجاي. هل تدركوا صلاة الجماعة بالتشهد الأخير؟ وهل يقول المأموم عند الرفع من الركوع سامع الله لمن حمله؟ دي برضو المسائل الخلاف التي هي محل الدرس. قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال الإمام سامع الله لمن حمله فقولوا ربنا ولك الحمد، إما أن تكون الرواية ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، والفرق بينهما أنه في إثبات الواو جمع للثناء والتمجيد، ربنا ولك الحمد فهذا استئناف وابتداء، أي ركعنا لك ورفعنا لك وصلينا لك وأنت ربنا ولك الحمد ولو قلنا ربنا لك الحمد أي يا ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمده استجابتنا لهذا يا ربنا لك الحمد فهذا إقرار بغير ثناء ولا مدح، والأول إقرار مع وجود الثناء والمدح. هذا الفارق بين إثبات الواو وعدم إثباتها. ويقول الإمام النووي والرواية ثابتة بها وبدونها، للجمع بينهما. السؤال الآن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هل نقول نحن ربنا ولك الحمد أو نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، على خلاف بين أهل العلم. مذهب الجماهير وهو الذي يترجح لدي أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، لأن الرواية عقبت هذا بالفاء فقالت إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم ربنا ولك الحمد، ولم تثبت رواية أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، ليس هناك في رواية قط أن الإمام يقول بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ليس هناك رواية تجمع بين الاثنين للإمام، كما أنه ليست هناك رواية تجمع بين الاثنين للمأموم. فإنما لو اكتفى الإمام بسمع الله لمن حمده لكان محصلا للسنة، وكذلك لو قال المأموم ربنا ولك الحمد ولم يقل سمع الله لمن حمده لكان محصلا للسنة. وذهب شيخنا الألباني غير هذا المذهب في كتاب لا مش في صفة الصلاة، في تمام المنة. ذهب الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة إلى غير هذا، وقال بوجوب الجمع بينهما للإمام والمأموم، ولم أرى لذلك دليلا صحيحا ولا صريحا. لا، لو جمع بينهم فهو جائز، أنا بتكلم عن وجوب، نفي الوجوب لا ينفي الجواز يا أخوان، نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، أنا بتكلم عن الوجوب. إذا كان مأمون لا شيء عليه، وإذا كان إمام من يصل للسقف. زوجتي ماتت أمها وهي عمرها عام، وتزوج أبوها من خالتها وأنجب منها 4 أولاد، هل يجوز لي أن أصافح خالة زوجتي التي قد ربتها والتي هي في حكم حماتي أم لا؟ هي وإن كانت في حكم الحماة إلا أنها محرمة عليك، ليست هي أمها المباشرة، والخالة أم والخال والد، لكن هذا في عموم الأدب والتبجيل والتعظيم، أما في عموم الأحكام الشرعية أو إباحة الحرام فلا. هذه امرأة، أي خالة الزوجة، امرأة أجنبية عنك، هل يجوز ألا العمرة أكثر من مرة بالإحرام من التنعيم، أم أن ميقات أهل مصر هو ذو الحليفة؟ هو ذو الحليفة ميقات أهل مصر؟ لا، ده الجحفة، الجحفة ميقات أهل مصر أو رافض. نعم، يقول أما أن ميقات أهل مصر هو ذو الحليفة في المدينة، لذلك إذا أراد المعتمر أداء عمرة أخرى عليه أن يذهب إلى ميقات بلده. يا أخي الكريم، هذه المسألة في الحقيقة محل نزاع بين أهل العلم، هل يشرع تعدد العمرة في السفرة الواحدة أم لا؟ هل يشرع تعدد العمرة في السفرة الواحدة أم لا؟ وإذا فعل هل تصح منه أم لا؟ الحنابلة يقولون بأنه لا عمرة في السفرة إلا لا عمرة إلا عمرة واحدة في السفرة أو في كل سفرة، ومستند في ذلك نصوص قد وردت عن السلف أنهم ما كانوا يعتمرون إلا إذا اسودت رؤوسهم، اسودت رؤوسهم أي نبت شعر الرأس وطال وغطى الرأس، وهذا لا يكون إلا في كل شهر تقريبا، الواحد هنا لما يحلق زلبطة الشعر ده لا يكسر الرأس إلا بعد شهر، صح ولا لا؟ فكأنهم يقولون العمرة إنما تكون في كل سفرة مرة، في كل سفرة مرة. أنا لا أعتقد صحة هذا الكلام ابتداء، ومش معنى أنني مخالف للحنابلة أنني لست سلفيا، لأن السلفية في هذا الزمان إما أن توافقه على ما يقول وإما أن يخرجك بجر القلم أو بطول لسان من السلفية، وده الواضح يعني. إما أن توافق وإما أن تخلفي لست سلفيا. هذا فقه حر لكل من أراد أن يتكلم فيه بعلم تكلم. فجمهور أهل العلم وأشدهم بهذه المسألة هم الحنابلة. هذا في الحقيقة النصوص الواردة عن السلف، النصوص الواردة عن السلف أن الواحد منهم كان يكون في مكة، في مكة ولا يعتمر في العمر إلا مرة، وهو مكي قائم في مكة ولا يعتمر إلا مرة واحدة. طيب، وربما أتى القادم من خارج مكة ودخلها بملابس العادية بغير إحرام، فيدخل فيطوف طواف القدوم ولا يعتمر. بلا شك أنني وأنت لو سمعنا هذا لقلنا هذه قسوة قلب، كيف يتمكن من أداء العمرة ولا يفعلها؟ ناهيك أن كثيرا منهم كان يكون في مكة ويبلغ عمره 60 و70 ولا يحج، ومنهم من حج حجة الإسلام مرة واحدة وفقط وهو في مكة. وقد رأيت رجلا والله قد بلغ 80 عاما وقد أقعد تماما في مكة في حي العتيبية، ما حج إلا مرة واحدة منذ أن كان عنده من العمر 20 عاما، ومنذ 60 عاما ما حج ولا رأى تلك البقاع الطاهرة، أي بقاع النسك. هذا بلا شك شيء إذا سمعه الإنسان انقبض، انقبض وحزن، كيف ذلك؟ والإنسان منا يتمنى ذلك، لكن هذه الأماني لابد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع. الناس في هذه المسألة بين طرفين كلاهما على النقيض من الآخر. نجد أن الواحد منهم يفتي بعدم مشروعية تعدد العمرة في السفرة الواحدة، هي عمرة واحدة فقط، ونجد العامة يؤدون العمرة بملابس الإحرام بعد الفجر ثم يركبون الباص ويذهبون إلى مسجد التنعيم فيحرمون بالعمرة الثانية قبيل الظهر، فيدركون العمرة وصلاة الظهر في الحرم ويذهبون قبيل العصر ويأتون بثالثة ورابعة وخامسة. حتى رأيت رجلا اعتمر في اليوم الواحد 11 عمرة في اليوم الواحد. بلا شك أن هذا مذهب مخالف أشد المخالفة لما كان عليه السلف، وما سمعنا بهذا قط. لكن لو أن إنسانا ذهب من هنا واعتمر، أي نزل إلى مكة محرما فاعتمر وذهب إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليصلي فيه وليزور أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع بعد ذلك فيمر مرورا طبيعيا على ميقات أهل المدينة، والنبي لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فهذا رجل مر مرورا طبيعيا على ميقات، فما الذي يمنع أن يحرم من هذا الميقات ولم يتكلفه فيأتي بعمرة ثانية في السفرة الواحدة؟ ما المانع؟ هل هناك نص ينهى عن ذلك؟ وقد علمنا أن العمرة تجوز في كل وقت من أوقات السنة، ليس لها وقت معلوم محدد كالحج، فلا بأس أن يأتي الرجل بعمرة ثانية في السفرة الواحدة، لا بأس بذلك. والذي يقول برد هذا وعدم مشروعيته ربما لو قال بعدم استحبابه لكان مقبولا، لكان مقبولا، أما بعدم المشروعية التي تعني البطلان والفساد فلا وألف لا. يقول السائل سمعنا يوم الجمعة الماضي في درس بين المغرب والعشاء ما يقرب من 29 نقلا من كلام أهل التفسير حول الآية رقم 44 من سورة المائدة. مفاد هذه الأقوال أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا وإنما هو معصية، ويشترط له الاستحلال لكي يكون كفرا مخرجا من الملة. إرادات تحرير المقال في الخلط بين ترك الحكم بما أنزل الله في الواقعة على وجهه غير مكثف، والذي فصل فيها أئمتنا وناقشوه وذكروا عنده قيد الحدود،
والاستحلال، وبين حكم غير ما أنزل الله معناه التشريع الطاغوتي الكفري والذي لا يذكر فيه الجحود أو الاستحلال إلا على سبيل الزيادة في الكفر. برداء إفادتنا حول ما يذكر عن سيد قطب من أنه نحى نحو الخوارج.
طبعا الكلام ده يا اخواني كلام صغات الاهميه بصرف النظر عن قائله، فعلي تحال الدعاه الى الله عز وجل، يعني نحن نحبهم في الله ونواليهم، وهذا لا يمنع ان اخطئ انا او يخطئ غيري. وقد قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لعثمان بن عفان: واعلم ان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. وإذا كان الإنسان يعتقد أنه على الحق حتى وإن كان في نفس الأمر ليس كذلك، فإنه لا يأسم عند الله، لكن هذا أي رفع الإسم عنه لا يجعل الخطأ صوابا. وهذه المسألة من المسائل الشائكة جدا، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأنا أظن أن الكلام فيها لا يمكن أن يستوعب في محاضرة ولا عشرات المحاضرات. أنتم تعلمون أن هذا باب شائك جدا وعظيم، ويحتاج إلى سوق أدلة وأقوال واعتماد على نقول صحيحة صريحة عن أهل العلم الثقات من السلف وغيره. وكلام المجمل مختصر أن أهل العلم اختلفوا في مسألة شرط الاستحلال، شرط الاستحلال فيما يتعلق بإطلاق لفظ الكفر على الفاعل من عدمه. ابتداء نقول الإيمان قول وعمل، فإذا كان الإيمان قولا وعملا فيخرج الإنسان من هذا الإيمان إما بالقول وإما بالعمل، إما بالقول وإما بالعمل، لأننا نقول الإيمان قول وعمل، هل ينازع في ذلك أحد؟ الجواب لا. فإذا كان الإيمان يتكون من قول وعمل فالكفر كذلك يتكون من القول والعمل. إذا قال إنسان قولا يكفر به، يكفر به قاصدا له غير أو لا يحجبه عن إطلاق الحكم عليه حاجب كمانع من الموانع، الجنون مثلا أو الغفلة أو عدم القصد، ربما قال إنسان أنا كافر لكنه أدرك نفسه فورا وقال أنا ماذا قلت؟ قلنا لو سمعنا منك أنك تقول أنا كافر، قال والله ما قصدت ذلك قط، ولكني كان يدور في ذهني أن فلانا قال أمامي أنا كافر، فلما فكرت فيها تلفظت بها وأنا ما قصدتها لنفسي. هذا بلا شك لا يكفر، لأن قصده لم يتوجه لإطلاق هذه الكلمة على نفسه، وإنما كان يحاكي غيره، وحاكي الكفر أو ناقل الكفر ليس بكافر. وإنسان يعمل قاضيا أتى أمامه في خصومة أحد أقاربه أو من له الوجاهة عنده أو صديق له أو جار حميم أو غير ذلك، فقضى له وهو يعلم أن الحق في خلافه، هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ بغير ما أنزل الله أم لا؟ يكفر به؟ هو يعلم يقينا أنه حكم بغير ما أنزل الله، ولكنه حكم ذلك محاباة لا إنكارا للشرع، لا إنكارا للشرع، بلا شك أنه لا يكفر. فيكون الحكم بغير ما أنزل الله هنا معصية أم كفرة؟ معصية. هذه المعصية نطلق عليها أنها كفر دون كفر، يعني كفر عملي، يعني كفر عملي. كما اختلف أهل العلم في الصلاة، لم يختلف أحد من أهل العلم أن ترك الصلاة كافر، ولكن الخلاف وقع هل هو كفر مخرج أم غير مخرج، ولكنه كفر، لأنه في كل الأحوال كافر، أي يصدق عليه لفظ الكفر، لكن الخلاف هل الكفر مخرج أم غير مخرج. لو أن رجلا أتانا الآن وقال أنا يهودي، قلنا أتعلم ما معنى يهودي؟ قال نعم. اليهودي كافر بالله، أنت كافر بالله؟ قال نعم كافر بالله. يكفر بذلك أم لا؟ إذا انتفت الموانع كما قلنا، لأن هذا ألف باء، يكفر بذلك أم لا يكفر؟ يكفر بذلك. يخرج من الملة أم لا يخرج؟ إذا هذا كفر عملي. تم بالقول أم لا؟ تم بالقول. كلام جميل. رجل قال هذا كتاب الله، رجل قال هذا كتاب الله عز وجل، أخذ المصحف بيمينه وقال هذا كتاب الله، يستوي عندي أن يوضع على الرف أو في الحش والحمام؟ يستوي عندي أن أضع بجواره زهورا معطرة أو قاذورات نجسة؟ يستويان عندي. يستوي عندي أن أضع فوق رأسي أو تحت قدمي وأطأه كما أطأه هكذا، وظل يفرك المصحف بقدمه وبنعله ويقول أنا أعلم أن هذا كتاب الله الذي أنزله على محمد بواسطة جبريل، وأنه كلام الله المعظم المشرف الذي لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه، وظل يقول ذلك حتى فرك آخر ورقة في كتاب الله. هذا الرجل يكفر أم لا يكفر؟ يكفر أم لا يكفر؟ مع أنه قد صرح بالقول ما خالف مين؟ الفعل. أنت لما فعل ذلك وكفرته، كفرته من خلال قوله أم من فعله؟ إذن الإيمان قول وعمل، فالقول منه ما يخرج من الملة ومنه ما يدخل به الملة، ولذلك جعل الإسلام شرط الانتقال من الكفر إلى الإيمان كلمة، كلمة أن تشهد الشهادتين فتدخل بهما في الإسلام وتخرج بهما من الكفر. ولو نقضت هذه الكلمة بناقض من نواقضها لخرجت بها منين؟ من الإيمان، ودخلت بها في الكفر. هذا كله مع انتفاء الموانع وتحقق الشروط كما قلنا. وكذلك العمل، وكذلك العمل. لو أن رجلا قال أنا أؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد قط يسمع به إلا وجب عليه الإيمان، ولكن سنة النبي هذه لا تلزمني، فسنة النبي لا تساوي عندي فلسا، وإذا تمكنت من كتاب يحوي سنة النبي لوضعته في الحش أو في الحمام، أو لوجعلته في المزبلة، ثم ناولته صحيح البخاري وقلت له هذا كلام النبي فبصق فيه، يكفر أم لا يكفر؟ قل يا أخوان يكفر أم لا يكفر؟ بالقول أم بالعمل؟ هو معظم بالقول للنبي ولكنه مهين بالفعل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلت له قال النبي في المسألة الفلانية كيت وكيت، فقال أنا قولي مقدم على قول النبي، يكفر بذلك أم لا يكفر؟ إذن الكفر يتم بالقول ويتم بإيه؟ بالعمل. لو قلت إن الاستحلال شرط، إن الاستحلال شرط، لكان لزاما عليك ألا تكفر من كفرته آنفا ممن ضربته لك مثلا، فوقعتك التناقض حينئذ. وبعض أهل العلم قال بالاستحلال، قال بالاستحلال، وليس هذا بالمنهج السوي. وإذا كنت تريد تفصيلا فعليك بالصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم بقية السؤال أنه يقول ما قول الفصل في الأستاذ سيقو. ابتداء يا أخواني لا بد أن تعلم أن سيد قطب رحمه الله لم يكن عالما ولا ادعى العلم، ليس عالما ولم يدعي لنفسه العلم ولم يدعه له أحد من الناس، وإنما هو أديب، هو أديب من الأدباء. ويكفي أنك تعلم أنه كان عضوا مبرزا في مجلس عباس العقاد، يعني كان سيد قطب أصغر عضو بارز في مجلس عباس العقاد، وكان أبرز أو أشهر في بروزه من كبار الأدباء في مجلس عباس العقاد، فكان أديبا مفننا، فهو أديب. والذي يجحد كونه أديبا ينادي على نفسه بالجهل، أو أنه لا علاقة له بالأدب، لا علاقة له بالأدب. ولما قرأ العلماء الأفذاذ كتب سيد قطب علموا أنه أديب مفنن، فشهدوا له بذلك. ومن ظن أن هذا التفسير الذي سماه سيد ظلال لم يسميه تفسيرا، لأنك إذا عرفت قواعد التفسير لعلمت أن الظلال ليس تفسيرا لكلام الله، وإنما هو إلقاء بالظلال الوارثة على كلام الله عز وجل. لم يقصد به أن يشرح كلام الله، ولكنه أنزل القرآن على واقعه المر الذي كان يمر به أو تمر به الأمة في ذلك الوقت، فتكلم بكلام من اجتهاده الأدبي لا من اجتهاده العلمي، فليس أديبا. وإنما يحلو لي في هذا المقام أن أقول دخلت في سنة 85 أنا وأخي وأخ آخر من الزاوية الحمراء اسمه عبد المنعم، نحن الثلاثة على شيخنا الألباني عليه رحمة الله، وهو مريض وملازم لفراشه في بيته، وما كان يقوم ليفتح لأحد لما كان مريضا، ففوجئنا أنه هو الذي يفتح الباب مع وجود من يفتح، وقام وقابلنا بمنتهى البشر